صوت واضح يا شباب؟ طيب جميل جدا، نبدأ إن شاء الله. بس هندي دقيقة كده عما الناس تجمع، الناس بتبقى ناسية الميعاد أو كده يعني. طيب نبدأ نراجع كده اللي فات لحد ما بقيت العدد يكتمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله، ثم أما بعد، فبدأنا في مع بعض اللقاءات نتكلم فيها عن العقيدة الإسلامية، وكانت بعنوان قلوب مطمئنة. احنا دلوقتي في اللقاء الثالث، بدأنا في اللقاء الأول اتكلمنا على العقيدة وعرفنا ما معنى العقيدة في اللغة، وقلنا العقيدة في اللغة هي ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا، يعني حاجة الإنسان بيوقن إنها صحيحة ويعتقد ويعقد قلبه، يعني يربطه عليها، فهي إذن عقدته، ومن هنا جاءت اسم عقيدة من العقد اللي هو ربط. تمام؟ طيب ده ما مش مع الإسلام بس، ده مع أي عقيدة، الحاجة الإنسان بيعتقدها يعني يجزم بصحتها، فهي دي الإيه؟ العقيدة بتاعته. جميل؟ طيب نشوف الشريحة اللي بعد كده بنقول فيها العقيدة الإسلامية هي إيه؟ هي الإيمان بالله. الإخوة اللي ماسكين الباوربوينت، أيوه، التعريف الاصطلاحي ده اللي هو إيه؟ التعريف عند أهل الإسلام يعني هو الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. التلاتة دول اللي هم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هم التلات أقسام من الإيمان بالله. تمام؟ وده تقسيم اصطلاحي لا يبنى عليه احكام، يعني سهوله الدراسه بس سموه ايه؟ الوهيه وربوبيه واسماء وصفات عشان نعرف ندرسهم، لكن هو الايمان بالله وخلاص هو المطلوب يعني، والايمان بالملائكه والكتب والرسل يوم الاخر والقدر خيره وشره، ودي اركان الاسلام السته، واضفنا اليها ما جاءت النصوص ما جاءت به النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيب واخباره، يعني اي حاجه بقى صحت بها النصوص و يعني وصلت الينا بطريق الجزم انها صحيحه، فساعتها تبقى هي ايضا من الايمان انك تؤمن بها ويزداد ايمانك بالايمان بها. جميل؟ طيب الشرح اللي بعد كده بنتكلم فيها على ان الدين ثلاث مراتب. قبلها بنتكلم اتكلمنا على الفرق بين العقيده وحدود وضوابط العقيده، وقلنا ان العقيده دي هي الحديقه الغناء اللي انت المفروض تدخلها وتقطف من ثمارها وتتنعم بوجودك فيها، لكن الحدود بقى اللي هي رد على الفرق والشبهات والكلام ده، هي عامله زي السور اللي بيحمي هذه العقيده او هذه الايه؟ هذه الحديقه من ان يدخلها حاجه مش منها او يدخلها حرامي او لص او كده، لا احنا بنخليها ايه؟ محفوظه بهذا السور، يبقى السور ده للحمايه فقط. فدي لذلك احنا بندرس الايه؟ الحدود بتاعت العقيده وضوابط العقيده عشان نحمي العقيده من الدخن او من الشوائب اللي ممكن تدخل فيها او من تلويث الاعداء وما الى ذلك. تمام؟ وبرضه هو نفس الفرق بين الغذاء والدواء، يعني كميه الغذاء اللي انت بتاكلها هي دي العقيده الصحيحه المفروض تعيشها، وكميه الدواء اللي انت تاخدها لو لا قدر الله تعبت هي دي اللي رد على الشبهات ومعرفه الفرق وما الى ذلك، لان في ناس كتير بالنسبه لها العقيده هي الفرق والشبهات وفقط، وما يعرفش حاجه عن العقيده بقى المفروض يعيشها بينه وبين الله. تمام؟ طيب بعد كده الشريحه اللي بعد كده بنتكلم فيها على مراتب دين الاسلام. اتكلمنا على قصص الانبياء اللي عقدت في حياه الانبياء، واتكلمنا على بعض القصص من قصص الانبياء. تمام؟ مش هنعيدها بقى تاني عشان الوقت. بعد كده المراتب دين الاسلام اللي هو الاسلام والايمان والاحسان. طيب قلنا ان الاسلام، دين الاسلام بينقسم الى 3 مراتب، اللي هي الاسلام والايمان والاحسان، وده عرفناه من حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيساله ويصدقه، وقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ولحد دلوقتي حتى اللي راح منكم المدينه هيلاقي في باب اسمه باب جبريل عليه السلام، ده اللي دخل منه سيدنا جبريل عليه السلام وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وساله هذه الاسئله. تمام، حد راح المدينه شاف الباب ده، فده اللي اتعلمنا منه ايه؟ الحديث ده اتعلمنا منه تقسيم الاسلام ل3 مراتب، الاسلام والايمان والاحسان. طيب بعد كده اتكلمنا على اركان الاسلام، وقلنا الاسلام له 5 اركان اللي احنا كنا حافظين، بني الاسلام على 5: شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. تمام، طيب اتكلمنا بقى في المره اللي فاتت بالتفصيل شويه على الشهاده، وعرفنا ان شهاده لا اله الا الله معناها ايه. حد يقول لا إله إلا الله تساوي؟ آه زي ما الدكتورة إسراء كده بتقول لا معبود بحق إلا الله، وزي الأخت منا برضو بتقول لا معبود بحق إلا الله. مظبوط كده. طيب إذا لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، ولا هنا النافية، يبقى لا معبود يعني بننفي العبودية، ننفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ثم نثبته لله سبحانه وتعالى. فعشان كده قلنا بكلمة بحق، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله، طب ما في معبودات تانية غير ربنا سبحانه وتعالى، فالفكرة مش في نفي وجود المعبود، ولكن نفي إيه؟ حقيته للعبادة. تمام، اللي بينفع هو الإيه؟ الأحقية وليس الوجود، وإلا في آلهة كثير باطلة. يبقى كلمة على لا إله إلا الله، وكلمنا على شروط لا إله إلا الله زي العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. تمام، وقلنا فيها ايه؟ اه بالظبط زي ما اختنا منك بتقول، وقال ناتي بناقض من نواقضها. قلنا ان شهاده لا اله الا الله ديت ليها نوعين من الانتفاع، انتفاع في الدنيا وانتفاع في الاخره. تمام، انتفاع في الدنيا بمجرد انه نطق الشهاده ولم ياتي بناقض صريح لها في العلن، فهو بينتفع النفع الدنيوي. ايه النفع الدنيوي؟ انه بقى اسمه مسلم، يقدر ان هو يتجوز من المسلمين، يرث المسلمين، يدفن في قبر في مقابر المسلمين، يحرم دمه وماله على المسلمين، وهكذا، يبقى له حقوق المسلمين بمجرد ما ايه قال لا اله الا الله ولم ياتي بناقض ظاهر لها. طيب ده الانتفاع في الدنيا. الانتفاع في الاخره هو ان يدخل الجنه او يكون من اهل التوحيد في يوم القيامه. طيب ده بيجي ازاي؟ بيجي انه يكون مسلم بجد، مش بالقول بس، لازم يكون قلبه محقق لذلك، يعني قلبه ولسانه يتواطئان على الشهاده، مش بيقولها بالظاهر وفي البطن هو مكذب ليها، يبقى ده شرط الصدق، محب لها ولاهلها شرط المحبه، عالم بمعناها يبقى ده شرط العلم، وهكذا. دي كلها ايه؟ شروط، شروط كتيره قوي، مش 7 بس اللي الشيخ حافظ حكم ذكرهم في كتابه، وحكينا عن قصه الشيخ حافظ كده بسرعه المره اللي فاتت، شروط اكتر من كده، لكن هي فكرتها كلها ان كل اعمال القلوب اصلها هو شرط في صحه لا اله الا الله. يعني مثلا ايه؟ واحد بيكره النبي عليه الصلاه والسلام، ده يبقى مسلم؟ مش مسلم، لانه من شروط لا اله الا الله المحبه لله ولرسوله، فلازم يبقى في محبه، حتى لو المحبه دي ضعيفه جدا بس موجوده. لكن لو تحولت لكره ده مش ممكن يبقى مسلم. كويس، ده برضو ايه؟ عمل باطن، يعني الحب ده عمل باطن، وهنا تأتي خطورة اعمال القلوب، يعني هي من اهم الاشياء، لذلك اعمال القلوب اخطر بكثير جدا. اه الشرط للانتفاع زي ما الدكتورة اسراء بتقول هو وجود الاصل وليس الكمال، ده الشرط الانتفاع الاخروي، وجود الاصل. اما الكمال ده فده بيحجب صاحبه، او يعني ايه، بيحمي صاحبه من دخول النار بقى. تمام، لكن الاصل يمنعه من الخلود في النار. واخدين بالكم الفرق؟ يعني الاصل يجعله موحد. طب الموحد ممكن ايه؟ ممكن يدخل النار ولا لا؟ ممكن يدخل، بس لو دخل النار سيكون مآله الى الجنه يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما اصابها. يعني مثلا واحد بيقول لا اله الا الله، حلو، وعنده اصل اليقين واصل المحبه واصل اعمال القلوب كلها، كويس، لكنه بيزني وبيشرب الخمر وبياكل الربا وبيعمل كل المنكرات اللي في الدنيا، مات يوم القيامة وكانت سيئاته كتيرة جدا 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 جدا، أكتر من حسناته بأضعاف مضاعفة، فبعد المغفرة وبعد شفاعة الشفعاء وبعد الكلام ده كله برضه فضل ميزانه سيئاته أكثر من إيه؟ من حسناته. ساعتها اللي يحصل قدامه حاجة من إيه؟ من 2: يا الله عز وجل يعفو عنه بفضله وتكرما منه، يا إما يدخل النار. طيب في احتمال يدخل النار؟ أه في احتمال يدخل النار، ما في كتير من عصاة الموحدين سيدخلون النار، والاحاديث متواتره في ذلك، ان عارفين انتوا الاحاديث اكيد سمعتوا عنها قبل كده، مثلا اه بالظبط ان في ناس ان اهل الجنه لما يدخلوا الجنه يقولوا يا رب اخواننا اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويتصدقون معنا. كويس. فربنا يقول لهم عايزين ايه، يعني ايه اللي انتوا طالبينه؟ يقولوا ايه، ان احنا عايزين نشفع لهم. فالله عز وجل يحرم اجسادهم على النار، اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنه، ربنا يحرم اجسادهم على النار فيدخلوا النار. يدوروا على مين؟ على اصحابهم. ودي طبعا فضل ايه؟ الصحبه الصالحه. انت لو مصاحب صحبه صالحه صالحه بجد، يعني حتى لو انت عندك معاصي، دول ممكن يبقوا سبب في خروجك من النار حتى لو دخلتها. طبعا ممكن يبقوا سبب توبه في الدنيا اصلا من البدايه وما تخشش النار خالص، يبقوا سبب ان انت تعمل صالحا من البدايه وتستحق دخول الجنه من البدايه بفضل من الله ونعمه. كويس. او لو لا قدر الله دخلت النار، هم يدخلوا النار يدوروا عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فيحرم الله اجسادهم على النار، اللي هم اهل الجنه، يبقى اجسامهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى حمى سيدنا ابراهيم كده من النار في الدنيا، يحمي هؤلاء من النار في الايه؟ في الاخره. فيدخلون النار جهنم يدوروا على اصحابهم، فاذا وجدوهم اخرجوهم من النار. تمام. طيب احنا بنقول الحديث ده ليه؟ عشان نستدل ان في ناس بتقول لا اله الا الله هتدخل النار. اه موجودين بلا شك. طيب لكن ده مين؟ ده واحد حقق اصل الايه؟ اصل اعمال القلوب وقال لا اله الا الله، لكنه اتى بكثير من الايه؟ من المعاصي. طيب واحد تاني بقى محترم جدا، ما بيعملش معاصي خالص، او بيعمل معاصي يعني ايه؟ قليله، يعني مش فاجر بقى بيشرب خمره وبيزني، لا بيعمل معاصي قليل، لكنه عنده خلل في اعمال القلوب، وصل هذا الخلل الى تكذيب مثلا شيء من القران، او تكذيب شيء من الايه؟ من الوحي، او طعن في النبي عليه الصلاه والسلام وما الى ذلك. حتى لو هو بيقول لا اله الا الله، ما زال بيقولها قدام الناس، صار كافرا عند الله. طيب ده وضعه ايه بقى؟ ده يخلد في نار جهنم لا يخرج منها ابدا. شفتم الفرق؟ فده يعني بيعلمنا الموضوع ده خطوره التوحيد، انك ممكن حتى لو انت عندك معاصي بس عندك توحيد بالله عز وجل قوي، ويقين في النبي عليه الصلاه والسلام في صدقه، ويقين في الله عز وجل وجوده ورزقه وامره والكلام ده كله، لو الحاجات دي عندك عاليه قوي، حتى لو انت بتعمل معاصي ممكن ربنا يغفرها لك وتدخل الجنه عادي من اول مره، لان انت عندك الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو التوحيد. جميل يا شباب، واضح؟ طيب كل ده احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في شهاده لا اله الا الله. طيب بعد كده اتكلمنا على شهاده ان محمدا رسول الله، وقلنا الشهاده شهاده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله لها مقتضيات. ايه المقتضيات؟ اللي هو ان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر، يعني اي حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قالها تبقى حق، صح ولا لا؟ صح. طب حد يقول لك ايه؟ والسؤال ده برضه حد ساله منكم السنه اللقاء اللي فات، قال ايه؟ قال طب ما يعني معنى كده مفيش احاديث ضعيفه؟ لا، في احاديث ضعيفه، بس هي ضعيفه ليه؟ عشان احنا مش متاكدين ان النبي قالها. احنا بنقول ممكن حد في النص يكون نسى من الرواه، حد يكون مجهول كذاب في النص ضحك على الرواه وقال لهم الحديث ده فهم ما قالوش. لذلك يعني ايه اسباب، ايه اسباب ان الحديث يبقى ضعيف؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت شروط صحه الحديث، حد فاكرها؟ طيب السيرة الطيبة للمحدث والعقل اللي هو هنقول الحفظ، يعني الصدق. ماشي. حد بيختصر بيقول ايه؟ صحة السند. جميل. طيب في 4 شروط في السند وشرطين في المتن، المتن اللي هو النص يعني. انا مش هدخل معاكم في التفاصيل دي عشان احنا طبعا مش في لقاء، مش بنشرح اصول حديث يعني، بنشرح عقيده بس، لازم فاهمين الامور دي لان دي من اصول ديننا لازم عارفينها يعني. طيب بالنسبه لي سند الحديث اللي هو سلسله الرواه، اللي فلان بيروي عن فلان بيروي عن فلان، عن التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام. جميل. يبقى دي سلسله الاحاديث. السلسله دي لها شرط. ايه الشرط بتاعها؟ رقم واحد انها تكون متصله. يعني ايه متصله؟ يعني كل واحد بيروي عن واحد هو شافه سمع منه. كويس. لذلك المحدثين كان يقول لك ايه؟ وقد عن يعني ايه؟ عن يعني قال عن فلان، عن فلان ده يعني ما قابلوش. يعني مثلا اجي انا اقول لكم مثلا ايه؟ والله سمعته عن الدكتور حازم شلون قال كذا مثلا يعني، ورغم ان الدكتور حازم صاحبي وانا بقابله، بس لما اقول عن يبقى معناه ان انا ما قابلتوش وجها لوجه. ده ممكن يكون حد بلغني في النص. طب اللي بلغني ده انا قلت هو مين؟ ما قلتش. طب ما ممكن اللي بلغني ده هو اللي كذاب، يعني انا مش كذاب ولا دكتور حازم كذاب، بس في النص اللي بلغني هو كذاب. فلذلك كانوا لما المحدث يعنعن يعني يقول عن، يخافوا بقى يقول لك لا استنى بقى نشوف ده عن عنا دي معناها ايه، عنه بقى يا ترى عن دي لها تفسير ولا ملهاش، ويا ترى عن مين، وهل صرح بالسماع في مكان تاني وما الى ذلك. حلو، يبقى دي ايه؟ يبقى اتصال السند. لكن لما انا اقول مثلا حدثني حازم شومان قال لي كذا، او رايت حازم شومان بيعمل كذا مثلا، يعني بضرب لكم مثلا بحد انتوا عارفينه عشان ايه يبقى الامور متصوره بالنسبه لكم يعني كويس. فلما انا اقول لكم كده وهو واحد صاحبي وانا بقابله واقول لكم حدثني، يبقى انا سمعت منه مباشره. طيب لو انا صادق وهو صادق يبقى اكيد الحديث ده صادق. واضح يا شباب؟ معايا يا شباب؟ يبقى اذا رقم واحد اتصال السند، ان الاثنين اللي بيتكلموا دول الاثنين قابلوا بعض قبل كده وعارفين بعض، وصرح بالسماع، قال حدثني اخبرني انبأني، ما قالش عن. كويس؟ طيب يبقى السند متصل. ايه كمان؟ ان الراوي يكون صادق اللي هو عدل يعني وضابط يعني ما بينساش. طب افرض انا واحد اصلا عندي زهايمر وبنسى، واحد مريض فعلا يعني وبنسى مثلا كويس، وجي قال لكم ده، وهو الراجل ده صادق جدا يعني، واحد صاحبي مثلا وده مريض والراجل ده صادق جدا ما عندوش اي مشكله في صدقه يعني، فجي قال لكم والله انا قابلت محمد جوده وقال لي كذا كذا كذا، هتصدقوه ولا لا؟ مش هنصدقه. ليه؟ عشان هو كذاب؟ لا هو مش كذاب، بس هو بينسى كويس. فاذا ايه ده؟ يبقى شرط الصدق، شرط الضبط ان هو ما بينساش، شرط اتصال السند والتصريح بالسماع. كويس، يبقى دي ايه الشروط ان عرفنا بيها كده ان الايه السند ده سند صحيح. كويس، طيب بعد السند بنبص في المتن بقى نفسه، الحديث نفسه. كويس، في بقى الشذوذ والعلة، دول بقى قصة طويلة ما فيش وقت لشرحها الوقت يعني. طيب يبقى اذا دي شروط صحة الحديث. طيب الشروط دي كلها ايه الغاية بتاعتها؟ يعني احنا حاطين الشروط دي ليه اصلا؟ يعني علماء الحديث لما حطوا الشروط دي حطوها عشان ايه؟ عشان يتأكدوا ان الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله. بس هي دي القصة يعني. علم الحديث ده كله غايته ايه في النهاية؟ انه يتأكدوا ان الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. دي كل ده هدف الموضوع كله. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام اولا دعا لمن يحدث عنه، فقال نضر الله وجه امرأ او وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فايه فحدثها كما سمعها او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا اصلا للمحدثين. كويس، يبقى ده دعاء من النبي عليه السلام للمحدثين، فدي دعوه اصلا يعني. ده الحديث ده دعوه للتحديث يعني، دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو الناس بيحثهم على انهم يحدثوا عنه، وقال بلغوا عني وحدثوا عني في مواطن كثيره، وبلغوا عني دي كثيره جدا يعني. طيب يبقى دي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحث الصحابه على التحديث. طب ايه كمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت نفسه بيدعو على من يروي عليه كذبا وبيحذر من الكذب عليه. كويس؟ طيب يبقى الصحابه بقى والتابعين لما فهموا الكلام ده قالوا لا، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الكلام ده كان بيرشدنا لحاجتين. ايه الحاجتين دول؟ الحاجه الاولى ان احنا نحدث ونهتم بالحديث النبوي، ده رقم واحد. والحاجه الثانيه ان في ناس هتكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك وقال ان في ناس هتروي احاديث كذب، فاذا هو حذرنا من ذلك. فبدا الصحابه والتابعين يعتنوا جدا عنايه فائقه لم تحدث في الدنيا كلها لاحد كما حدثت لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ما فيش حد في الدنيا كلامه اعتني به كما اعتني بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من مفخره الامه ويعني من مدائح فخرنا ان احنا عندنا علم لم يوجد في التاريخ الا في امه الاسلام، وهو علم الحديث الذي اوصلنا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام كما قاله نصا ومعنى. جميل، طيب يبقى اذا هل في احاديث ضعيفه؟ اه ضعيفه، بس ضعيفه ليه؟ لان يا الراوي بنسى، يا اما الراوي مش صادق، يا اما الراوي ما قابلش اللي سمع منه ففي حد في النص ما احناش عارفين هو مين، مجهول. كويس، يا اما السند منقطع، يا اما وهكذا بقى. يبقى دي كلها ايه؟ اسباب واشكال تؤدي الى ضعف الحديث. اتفضل لي عن سؤال. طيب لكن انا لو اتاكدت ان الحديث ده قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اعمل ايه؟ ليس امامي خيار الا ان اصدق. تمام، يبقى المؤمن لابد ان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ده حق ايه؟ شهاده ان محمد رسول الله. لذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره. ما ينفعش انت تختار طالما ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا او لا تفعل كذا، انتهى الموضوع. ما عندكش خيار، تركت اختيارك اختيار الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس، ودي النقطه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر. طيب طيب في اخت بتسال بتقول ليه في حديث ضعيف وحديث حسن وكده. لا، هو يعني تقسيم العلماء للصحيح والحسن والضعيف والمرسل والحاجات دي كلها، ده تقسيم مش هتعرفي فائدته الا اذا درستي بقى اصول المصطلح ان شاء الله. ما تدرسوا مصطلح حديث هتعرفوا ايه الفروق بين الحاجات دي، والعلماء كان لهم يعني ايه لمسة دقيقة جدا في الحاجات دي، يعني ان هو ما يقولش على الصحيح الا ايه الا يعني درجة معينة من الصحة من الثبات يقول لك عليه صحيح، وبعدين في صحيح لغيره، وبعدين في صحيح بشواهده، وبعدين في حسن، وبعدين في حسن يرتقي للصحيح، وفي حسن لغيره. كل دي ايه؟ اقسام من الحديث، يعني حسب مراتب القوة والضعف، اقواهم الصحيح. فالبخاري زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت كان حافظ مليون حديث، لما جه يجمع صحيح البخاري سماه ايه؟ سماه صحيح الجامع. فصحيح الجامع ده اللي هو كتاب البخاري اللي احنا عارفينه ده، جمع فيه ال 4000 حديث اللي هو اعلى حديث في درجة الصحة، لذلك كان سماه صحيح الجامع. جمع فيه الصحيح بس، الصحيح ده اللي هو اعلى مراتب الصحة. جميل، اعلى مراتب الصحة بالنسبة للاحاديث الايه عموما، في اعلى منها طبعا اللي هو الحديث المتواتر، بس الاحاديث المتواترة دي يعني عشرات الاحاديث، مش كبيرة يعني، مش عددها مش كبير. تمام، انا بس مش عايز ادخل بقى في تفاصيل الفرق بين المتواتر وغير المتواتر والحاجات دي، لان مش احنا مش في مصطلح يعني. ان شاء الله لو ربنا قدر وقعدنا معاكم ان شاء الله قعده ثانيه في المصطلح نبقى نشرح الحاجات دي يعني. تمام، يبقى اذا فهمنا يعني ايه حديث صحيح، وبنقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل بقى الحديث منه صحيحا وايقنت من عدالة الرواة ومن صدقهم واتصال السند. أنا أصلا ما بعرفش الحاجة دي، بس في علماء عارفين الكلام ده وقالوا لي، ففي عالم كبير قوي زي البخاري قال لي إن الأحاديث دي أحاديث صحيحة اللي هي في صحيح البخاري، فأنا باخد من البخاري اجتهاده إن البخاري حكم على هذه الأحاديث بالصحة. فإذا كل ما في كتاب البخاري حكم عليه البخاري إيه؟ بالصحة، وأنا مقلد، أنا راجل غلبان بقلد البخاري وهو على عيني وعلى راسي، وأنا بالنسبة له ولا حاجة فبسمع كلامه. كويس، يبقى اذا البخاري يقول عليه صحيح يبقى صحيح، يبقى النبي قاله قاله ان شاء الله. يبقى اذا انا اصدقه ولا ما اصدقوش؟ اصدقه كله. تمام، طب ده اجتهاد البخاري، في حد تاني جه بعده طلع حديثين ثلاثه من اللي في البخاري قال لا ما هوش ده مش صحيح، ده حسن مثلا او اقل في الصحه او ما الى ذلك، خلاص عادي، انا برضو مجتهد يعني، ممكن اخد باجتهاد، انا قصدي انا مقلد، فممكن اخد بكلام الشيخ الثاني والحديثين الثلاثه دول انا ما اعرفش اذا كانوا صح ولا لا، بس انا الباقي كله معايا. حلو، طيب يبقى حق شهادة محمد رسول الله هي ايه؟ رقم واحد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، وامتثال ما امر، لما يجي لك امر من النبي صلى الله عليه وسلم تعتقد ان انت ملزم بيه، ده ايه؟ ده حق الشهادة، انك تعتقد انك ملزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرض انا معتقد ده بس نفسي غلبتني وعملت المعصية، ده انسان مسلم عاصي، لكن اللي بيعتقد ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يلزموش ده كافر، ده الشهادة باظت بقى، اللي هو بيعتقد ان ايه ان ما يلزموش مش ملزم اصلا بكلام النبي عليه السلام، ده الشهاده عنده باظت بقى خلاص، حقها ذهب. كويس، لكن اللي بيعتقد ان كلام النبي عليه السلام يلزمني وانا ملزم اتبعه وليس لي الخيره من امري، لكن انا بقى في وسط الغفله والدنيا والشهوات عصيت النبي عليه السلام مع اعتقادي بحرمه ذلك، يبقى انا اذا مسلم عاصي زي المسلمين العصاة اللي كلنا عصاة اصلا بس بدرجات متفاوته من المعصيه. تمام، طيب يبقى امتثال ما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، يبقى رقم واحد المحبه، رقم اثنين امتثال الامر واجتناب النهي، رقم ثلاثه محبه النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من المال والاهل والولد. طيب طبعا برضو حق المحبه ده اللي هو ايه؟ الكامل، لكن طبعا مش كل المسلمين هيصلوا لهذه الدرجه من المحبه، بس بيحب النبي عليه الصلاه درجه من الحب، وجود الحب خلاص هو مسلم كويس، مش لازم يصل لايه لاعلى درجات الحب يعني، كونه بس بيحب النبي عليه الصلاه والسلام هو مسلم، كل ما يزيد بقى في الحب هو بيزيد في قربه من الله ومن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام انا اقول لكم على سر بس ما تنشروش يعني، انا بكلمكم من المدينه النبويه من جوار مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. ف يعني عليه الصلاه والسلام طيب بعد ذلك الشرط الثاني او الركن الثاني هو إقامة الصلاة. أنا بس قلت لكم ليه موضوع إن أنا في المدينة ده، لأن يعني وأنا عمال أقول لكم يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار قربه، عمال كده يعني إيه بستشعر إن أنا جنبه عليه الصلاة والسلام قريب منه كده، يعني في الكلام له طعم تاني يعني. عليه الصلاة والسلام. فالحق بقى الركن الثاني من أركان الإسلام هو ركن إيه؟ الصلاة. طبعا الصلاة يعني مش محتاجين نتكلم عن فضلها لبيان الفضل، يعني الفضل عظيم جدا لدرجة احنا مش يعني يعني في غنى ان احنا نقعد نذكر بقى فضل الصلاة. يعني الصلاة يكفي ان احنا نعرف ان الصلاة هو اول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، يعني اول ما تيجي يوم القيامة اول حاجة تسأل عنها الصلاة، تخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان فمن صلحت صلح سائر عمله ومن فسدت فسد سائر عمله. تخيل كده انت اول حاجه بتسال عليها الصلاه، طلعت بايظه خلاص بقيت الكلام ما فيش كلام بقى خلاص انتهى الموضوع. طيب صلحت الحمد لله، بصليها في مواعيدها ومأديها بفضل الله وعمري ما اتاخرت عنها، ولو لا قدر الله عدتني نمت ولا حصل حاجه بقضيها وبحاول قدر الامكان ان انا اخشع فيها واركز في الصلاه على قد ما اقدر و و و فالحمد لله يعني، وبصلي نوافل عشان النوافل دي تجبر النسيان والخطأ والسهو في الفرائض، وبعمل كل اللي اقدر عليه، فالحمد لله يا رب ان ايه يعني الصلاة خدت فيها 60 70 عديت النص نجحت الحمد لله في الصلاة، خلاص نجحت في الصلاة ان شاء الله الباقي كله هيبقى سهل بإذن الله. فلذلك عظم قدر الصلاة، الصلاة حاجة خطيرة خطيرة جدا يعني. لذلك بعض الناس الجهلة يقول لك مثلا ايه ده فلان ده بيصلي بس اخلاقه وحشه، ده يا عم ده اللي ما بيصليش احسن منه. لا الكلام ده غلط، اللي بيصلي احسن ما بيصليش مهما حصل. طب هو وحش ربنا يصلحه ان شاء الله، هتنهاه عن الفحشاء والمنكر مع الايام. هو النهي ده مش معناه انه من اول يوم ومن اول شهر ومن اول سنه، ممكن يقعد سنتين ثلاثه بيصلي في نزاع بينه وبين نفسه ان انا بعمل غلط بس انا برضو بصلي، انا بعمل كده بس انا الحمد لله لسه بصلي. يفضل كده ايه لحد ما يجي في يوم من الايام كده طالع من الصلاه ويجي يعمل معصيه يقول انا لسه طالع من الصلاه هعملها تاني ازاي مش قادر، يقوم سايبها. ربنا يشرح صدره بقى ويفتح عليه من فتوح العارفين كده، يقوم ايه يبعد بقى عن الحرام. هتحصل ان شاء الله في يوم من الايام، مش شرط انت تشوفها، ممكن تحصل بعد ما انت تسيبه يعني، انت ما عادش صاحبك ما عادش جارك وربنا هداه بعد كده، وربنا يعني اتم عليه النعمه. تمام. طيب لذلك الصلاه هي الصله بينك وبين الله، الحاجة اللي لا يمكن تتركها، امسك فيها بإيديك وسنانك. طيب عشان بس الوقت ما هي الساعة طبعا يعني بتجري مننا، فعد نص ساعة، فاحنا عايزين بس نخلص الايه الاركان ان شاء الله النهاردة. فبنقول الصلاة عشان بس ندخل في صلب الموضوع، الصلاة هي الحاجة الوحيدة، احنا بنتكلم بقى من جانب العقدي من حكم العقيدة يعني، الصلاة هي الحاجة الوحيدة التي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون تاركها. يعني في حاجات كتير يكفر فاعلها، في حاجات كتير الفاعل بتاعها يكفر، زي ايه السجود لصنم، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب الله، إهانة المصحف، دي كلها حاجات ايه فاعلها يكفر صح، لكن ايه الحاجة اللي تاركها يكفر؟ الصلاة. بس الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام أو العبادة الوحيدة بعد الشهادتين طبعا يعني، اللي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصفون صاحبها بالكفر، اللي يترك الصلاة كافر كويس درجة. واختلفوا بقى في موضوع كافر امتى، يعني اللي ما بيصليش خالص في عمره ولا اللي بيصلي يوم ويوم، ولا امتى تارك الصلاة يبقى اسمه تارك الصلاة؟ حد يعرف يعني امتى تارك الصلاة بيسمى تارك صلاة؟ لو ترك قد ايه يعني، بقاله سنة ما بيصليش، بقاله شهر، ما هو كده كده هو متعمد، بس متعمد بقاله قد ايه يعني، يعني امتى يوصف المرء بأنه تارك للصلاة اللي هو الصحابة كانوا بيصفوه بالكفر؟ امتى؟ طيب اختلف العلماء، لا الجاحد ده واحد تاني هنتكلم عليه دلوقتي، احنا بنتكلم على المقر بالصلاة وما بيصليش، ده يبقى امتى تارك للصلاة؟ في حد قال 3 ايام، لا هو اقل شوية، في علماء قالوا فرض واحد، يعني لو واحد كده ترك فرض واحد متعمد حتى خرج وقته صار تاركا للصلاة، يعني أذن عليه الفجر هو قاعد ما وروش حاجة أهو سامع الأذان ومصلي، يا ابني لا مش مصلي، مش بيقول مثلا هصلي كمان شوية، لا بيقول لا مش مصلي، ليه عندك مشكلة؟ لو عندك المية باردة نسخنها لك، المية مش عارف ايه عندك، عايز ايه؟ لا أنا مش مصلي. كويس عدى شوية، يا ابني صلي صلي لحد ما الشمس طلعت وما صلاش، ما رضاش يصلي، ده اسمه تارك للصلاة. كويس، ده أضيق طبعا العلماء، يعني ده ايه أضيق المذاهب، أوسع المذاهب 3 صلوات متتالية مش متفرقة، يعني لو صلى الفجر وبعدين ما صلاش الظهر وبعدين صلى العصر وبعدين صلى ما صلاش المغرب وبعدين صلى العشاء، ده مش تارك للصلاة. تارك للصلاة امتى؟ لما يجي 3 فروض ورا بعض ما صلاهمش، وده أقصى حاجة. لا النسي ده موضوع تاني، احنا بنتكلم في اللي بيقول انا مش مصلي، يعني مش عايز اصلي، انا مش مصلي النهارده، واحد قال كده كويس عدى عليهم كده ترك الصلاه عمدا ما صلاش 3 صلوات عمدا تركهم حتى خرج وقته، ده تارك للصلاه، ده اللي كان الصحابه بيصفوه بالكفر. يعني ايه مثلا؟ هضرب لكم مثال، لو واحد صلى الفجر وخرج من بيته كويس وبعدين عدى الظهر ما صلاش، العصر ما صلاش وفاكر واخد باله كل حاجه، المغرب ما صلاش، العشاء اذنت وما صلاش، يبقى عدى عليه 3 فروض ما صلاهمش ورا بعض، ده تارك للصلاه. للاسف بقى لو جينا لو جينا نطبق الكلام ده على يعني حال كثير من المسلمين هيطلع مهزله، يعني بالذات عندنا في مصر، يعني يعني انتوا عارفين هنا مثلا، انا في السعوديه، انا عايش في السعوديه، هنا في السعوديه مثلا يعني اغلب الناس بتصلي، لا ما فيش حاجه اسمه ما يعرفش انه كفر، يعني لسه هنجيلها بقى، يعني لسه تفصيلا هنقولها دلوقتي، يعني انا لما بشوف المناظر هنا في الخليج عموما في السعوديه خصوصا، يعني تعظيمهم للصلاه، بزعل جدا على حالنا في مصر والله. هنا كل المحلات بتقفل ساعه الصلاه رغم ان القانون ما عادش بيلزمهم، يعني زمان كان فيه غرامات وكلام زي كده لو اشتغل ساعه الصلاه، الموضوع ده خف شويه، ما عادش في تشديد يعني في الحكومه عليه، ومع ذلك الناس كلها بتقفل ساعه الصلاه، كل الناس، هندي، بنغالي، مصري، افغاني، سعودي، كويتي، اي حد ساعه الصلاه متاذن كله على الجامع على طول، حاجه مشرفه والله. يعني انا بزعل جدا لما انزل مصر بقى واشوف الايه اذان جدا والناس الصناعيه بتشتغل في الشارع قدام المسجد، ما حدش داخل يصلي، الناس عايشه حياتها تماما وكأن ما فيش حاجه اسمها صلاه اصلا، كل المصالح الحكومية شغالة ساعة الظهر مفيش حد بيوقف عادي جدا، البنوك، المصالح، كل حاجة شغالة كأن الصلاة دي مش موجودة، فربنا يصلح أحوالنا والله. فتعالوا بقى نشوف مثلا لو شباب خارجين مثلا رايحين مسافرين بلد تانية مثلا محافظة تانية عشان يتفرجوا على ماتش أو على فيلم أو على وخرجوا من قبل الظهر، والظهر ده عليهم في المواصلات ما صلوش، العصر هم بيقطعوا التذاكر، المغرب وهم بيتفرجوا، العشاء وهم مش عارف ايه، عدى عليهم اكتر من 3 صلوات وهم ما صلوش، تحصل تحصل كتير جدا، ومش لواحد واثنين وثلاثة، ده لألوف من البشر كل دول بقوا تارك صلاة، تخيل ناس كتير اللي تقول لك ايه انا بس عشان مش عارف اقلع الجزمة واتوضى وبتاع فما اروح بقى، ويوم عدى عليه ظهر وعصر ومغرب وهو بره ويروح بعد العشاء، عدى عليه كام صلاة؟ 3 صلوات، بقى تارك للصلاة، تخيلوا الموضوع خطير قد ايه؟ الشاب او البنت اللي تخرج ويقول لك اصل انا في الكلية وهطلع الدروس او في المدرسة وهطلع الدروس ويعدي عليه ظهر وعصر ومغرب برضه بره ويروح بعد العشاء ما صلاش، عدى عليه 3 صلوات بقى تارك للصلاة بالإجماع. يعني ده إجماع المذاهب كلها، ده بقى تارك للصلاة، تخيلوا. فالموضوع خطير، ولا إيه رأيكم؟ طيب تارك الصلاة ده بقى حكمه إيه؟ تارك الصلاة حكمه إيه؟ هنقسمه لأقسام. القسم الأول، القسم الأول لا آه القسم الأول اللي هو زي ما أختنا كده قالت من شوية، اللي هو بيجحدها، بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، أو أنا مش ملزم بالصلاة، خلاص ده كافر وانتهى الموضوع، لأنه مكذب لصريح القرآن والسنة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبنوا الإسلام على 5، وكل اللي إحنا عاملين بنقوله ده خالص، كل ده على بعضه كده بيقول لا ما يلزمنيش، فده خلاص ده مش مسلم، اللي هو بيجحد الصلاة، بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، أو الصلاة موجودة بس ما تلزمنيش، أنا ما بصليش، ما تلزمنيش، مش فرض عليا. كويس؟ ده مش ده اللي هو الجاحد ده، خلاص ده مش مسلم. طيب انتهينا منه، ده خلاص واضح، ده ما فيش فيه كلام. طيب التاني بقى اللي هو بيقول لك اه الصلاه فرض وكل حاجه، بس ايه مكسل يصلي، او مطنش بيقعد ايام ما يصليش، ده اللي اختلف فيه العلماء بقى. بعضهم قال ده كافر كفر اكبر خارج من المله، لقول النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. يبقى مين اللي قال فمن تركها فقد كفر؟ النبي عليه الصلاه والسلام، مش انا ولا انت ولا الشيخ فلان ولا علان، ده النبي عليه الصلاه والسلام نفسه هو الذي قال فمن تركها فقد كفر. حلو. طيب في فرق تاني، قال لك لا الكفر هنا كفر اصغر، اللي هو يعني ايه مرتكب لكبيره من اعظم الكبائر، يعني كل اذنب بيعدي عليه مرتكب لكبيره من اعظم الكبائر، اكبر من الزنا والقتل والسرقه. تخيلوا، انا بس بوضح الامور دي ليه، لان بنات كتير مثلا تيجي تسال تقول لك ايه انا متقدم لي واحد ما بيصليش، او بيصلي على سطر ويسيب سطر، يعني صلي يعني ممكن يوم ما يصليش 5 فروض. انت لو عرفتي ان في واحد بيزني في اليوم 5 مرات هتتجوزيه؟ لو عرفتي ان في واحد بيشرب 5 مرات خمره هتتجوزيه؟ لو عرفتي ان في واحد بيعمل اي معصيه بيسرق 5 مرات في اليوم هتتجوزيه؟ طب اللي ما بيصليش 5 مرات في اليوم ده اعظم ذنبا من اللي بيعمل الكلام ده كله. يعني اللي ما بيصليش 5 فروض في اليوم اعظم من اللي بيزني 5 مرات في اليوم في الذنب. طب ده تقبلي بيه؟ لذلك السؤال اصلا سؤال غريب، ده احنا الكلام ده واحنا بنقول ان هو مسلم مرتكب لكبيره، على القول الثاني بقى ان هو اصلا مش مسلم اساسا، بتتجوزيه ازاي؟ مفهوم يا شباب؟ فهذا موضوع الصلاه ده موضوع خطير، احنا بنتكلم دلوقتي في الجانب العقدي، صحه اسلام مسلم ولا مش مسلم، موضوع كبير جدا يعني. طيب يبقى اذا بالنسبه للصلاه قلنا هو حاجه من الاثنين، يا جاحد ده مش مسلم، طب مقر بالصلاه ومعترف ان هو غلطان ده مسلم، يتعامل معاه ايه بقى؟ مفيش حاجه اسمها اصلا متعدي وكده، ده واحد مجرم في حق ربنا، تارك الصلاه بيفرط في اكبر شعيره اسلاميه، مرتكب لكبيره من اكبر الكبائر واكبر من الزنا والقتل وشرب الخمر. ازاي بقى؟ تمام، يتوب انه يصلي، الموضوع بسيط خالص، توبة انه يصلي. طب حد بيقول بقى لو هو كان بيصلي، اتجوزت واحد بيصلي وبعدين ترك الصلاة، لا دي بقى تستفتي فيها بقى ايه، تعملوا في قعدة صلح كده وتشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. حلو. طيب يبقى اذا الجاحد ليها ده مش مسلم. طب اللي مقر بيها وبيكسل بيقعد ايام ما بيصليش، او بيقعد اكتر من 3 فروض ما بيصليش، ده المفروض يتعامل معاه ايه لو في دوله اسلاميه بقى بتطبق الشريعه وهتاخد ضده بقى اجراء، بيترفع عليه قضيه. كويس، من حد هيجي يقول مثلا مراته تقول ما بيصليش، ابوه جيرانه يشتكون هو ما بيصليش، يتعمل له قضيه ويجي القاضي يقعد معاه يقول له انت ما بتصليش ليه يا ابني، يسمع منه الاول يقول له والله كذا 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 كذا، فلو هو عنده مشاكل شبهات القاضي يرد عليها الاول، يعني والله مثلا انا ببقى مسافر، ويقوم يفهمه ان في حاجه اسمها قصر في الصلاه، في حاجه اسمها ان انت تتيمم لو ما فيش ميه، في حاجه ان انت لو مريض تصلي وانت مريض، وهكذا يعني، يبدا القاضي ايه يفهمه ان يزيل عنه الشبهات. كويس. طيب بعد ازاله كل هذه الشبهات هتصلي يا ابني ولا مش هتصلي؟ خلاص هصلي، يقوم سايبه. شويه عدى فتره ورجع تاني ايه ما صلاش، يجيبوه تاني القاضي يجيبوه تاني، يا ابني انت تاني ايه مشكلتك؟ يقول له والله كذا كذا، خلاص هتصلي؟ انا بكسل انا بنسى مش عارف ما تصلي. اه يسيبه. طيب جه تالت مره يقتل في التالتة، حد القتل ده شرع ربنا، مفيش حد عن ايام النبي عليه الصلاه والسلام عمل الكلام ده، كويس ده شرع ربنا. لو تارك الصلاه حكمه ايه؟ يستتاب، فان تاب. الحكم ده اجمع عليه العلماء، جابوه منين؟ من قول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويصوموا رمضان ويحجوا البيت. يبقى الخارج من الـ من الدي يتعمل فيه ايه؟ يقتل. طب يقتل امتى بقى؟ العلماء قعدوا يفصلوا بقى، يبقى ايه في جزء منها اجتهادات وجزء منها اثار عن الصحابه وجزء منها فتاوى للصحابه، لحد ما وصلوا لايه؟ للنهايه دي، ان تارك الصلاه جاحد خلاص كافر يقتل رده. طيب تكاسلا يستتاب مره والثانيه والثالثه، فان تابوا الا قتل حدا. يعني ايه حدا؟ يعني مات مسلم، ده على الراجح من اهل العلم يعني. بس القتل له كفاره، زي ما ايه قتل القاتل كده كفاره، القاتل مش كافر بس بيقتل، تمام؟ فده الحد بتاعها، حد ترك الصلاه القتل، بس مش من اول مره، لازم 3 مرات، 3 مرات القاضي يقعد معاه ويستتيب، ومره والثانيه والثالثه خلاص ما فيش له عذر بقى. حلو، يبقى ده ايه؟ إقامة الصلاة. طيب بعد كده الزكاة. حد بيسأل بيقول مات مسلم ازاي يعني وهو رد عن الدين؟ لا هو مش مرتد، المرتد ده اللي هو الأولاني، اللي هو قال الصلاة مش فرض، قال الصلاة لا تلزمني، ده هو المرتد، كويس؟ اما اللي بيقول الصلاه تلزمني وما بيصليش، والقاضي يجي يقول له هتصلي يقول له هصلي ويسيبه، يجي مره تانية ما بيصليش والقاضي يجي تاني هتصلي يا ابني اه هصلي يسيبه، ده بيقتل في 3 مرة، بس بيقتل ايه؟ حدا، عقوبه يعني، مش ان هو كافر، لا بيقتل حدا يعني عقوبه له انه يقتل، زي قاتل النفس. تخيلوا ان قاتل النفس تساوى مع تارك الصلاه في الحد، بتارك الصلاه المقر بالصلاه. واضح يا شباب؟ الأمر خطير جدا يعني، شوفوا عظم الأمور دي ازاي. طيب تالت واحد، تالت ركن اللي هو ايه؟ إيتاء الزكاة. حد بيسأل بيقول الحد ده يزيح عنه عدم الصلاة؟ لو قتل فالقتل كفارة له، بس ده لو قتل بقى، انت أصلا في مين اللي هيقتلك دلوقتي؟ هو أصلا فين المحاكم اللي بتطبق الشريعة اللي انت هتروح لها؟ لا مش احنا اللي نقتلها، انا بقول القاضي يستتيب مره والتانيه والتالته، عشان ما تفهموش بس الكلام غلط، واجي الصبح الاقيكم بتقتلوا في الناس. الكلام ده لو في قضاء شرعي وفي محكمه وحكم عليه مره والتانيه والتالته، لحد ما ايه خلاص بقى القاضي في التالته يحكم عليه بالقتل. حلو. لا هو الكلام ده لو اتطبق اصلا، بس خليكم يعني واقعيين، الكلام ده لو اتطبق في الواقع كل الناس هتصلي. يعني انت لو جالك استدعاء من المحكمه انت ما تصليش ليه؟ ايه اللي هيمنعك من الصلاه؟ هتقول له والله اصل انا في الشغل والشغل ما بيدينيش راحه للصلاه، هتقوم المحكمه تلزم الشغل تديك راحه للصلاه. انا في المدرسه والمدرسه ما فيش مكان تصلي، هتقوم المحكمه تلزم المدرسه تعمل مسجد. والله اصل انا مش عارف، كل مشكله المحكمه هتحلها لك. لحد ما يبقاش عندك مشكله خالص، ساعتها بقى ايه 3 مرات يا معلم وتتقتل في الثالثه. فمين اللي هيوصل للمرحله دي؟ محدش هيوصل لها اصلا. كل الناس هتصلي. طيب بعد كده بقى بنتكلم على الزكاة. الزكاة طبعا معروف ان هي ركن من اركان الاسلام وخطورتها وعظمتها. هندخل بس في صلب الموضوع لان ما عادش الا ربع ساعة واقل. ايه حكم تارك الزكاة؟ تارك الزكاة نوعين. النوع الاول مجموعة بلد على بعضها كده مش هنخرج الزكاة. وده اللي حصل في عهد مين؟ في عهد سيدنا ابو بكر الصديق لما قاتل مانع الزكاة. يبقى لما يكونوا مجموعة يقاتلوا، مجموعة عندهم جيش بيقاتلوا، اللي هي اللي سميت تاريخيا بحروب الردة، بس ما كانتش ردة، هما كانوا مانعين للزكاة بس. يعني في جزء كان مرتدين وفي جزء كانوا ايه؟ مانعين الزكاة. اللي هو مثلا مدعي النبوة والناس دي، دول كانوا مرتدين. لكن في ناس كانوا مانعي الزكاة، والحروب كلها سميت بحروب الردة، بس ما كانتش كلها ايه، ما كانتش كلها المرتدين، كان في بعضهم مسلمين زي مانع الزكاة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو منعوني عناقا او عقال او عقالا كانوا يعطونها رسول الله لقاتلتهم عليه، لان الزكاة حق الايه، حق المال. وقاتلهم نبي، وقاتلهم ايه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. طيب يبقى لو كانوا مجموعة وعندهم جيش يقاتلوا. طب لو واحد لوحده كده منع الزكاة، وجت بقى هيئة الزكاة طالبه فين الزكاة بتاعتك فمنعها، ده يتعامل مع ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن ايه منعها فإن آخذوها وشطر ماله معه. يعني هي الزكاة بقى هتؤخذ منه بالقوة، هيتحبس وتاخد منه الزكاة أو هيتغرم من الزكاة مع نص فلوسه. يعني هو كان عايز يدفع، كان المفروض يدفع كام؟ 2.5%، هيتاخد منه 52.5%، ده الحد الأعلى. ما ينفعش ايه ياخد اكتر من نص المال، بس ممكن ياخده اقل. يعني ممكن الحاكم المسلم يقول لا مش هناخد نص، هناخد الربع، هناخد 20% كغرامة انه ايه ما دفعش الزكاة. حلو، يبقى يترك الزكاة، يتاخد منه الزكاة وايه وغرامة فوقها كمان. طب حكمه ايه عند الله، مسلم ولا مش مسلم منع الزكاة ده؟ برضه نفس النوعين. النوع الاول لو هو جاحد بيقول ما فيش زكاة في الاسلام، او الزكاة كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم وخلصت على كده، فده كافر. النوع التاني لا، الزكاة فرض وكل حاجة، بس انا مقصر وانتوا عارفين الظروف، واصل عندي التزامات واصل مش عارف ايه، دوت آثم عاصي. حلو. طيب بعد كده الركن الرابع وهو الصيام. طيب الصيام محدش هيعرف انت صايم ولا فاطر، صح؟ يعني هو حد هيخش في نيتك؟ محدش يعرف عنك حاجة. فعشان كده الصيام مفيش، العلماء ما كلموش ايه ان هو له حد او له عقوبة الا التعذير. التعذير لمين؟ اللي هو اللي بيجاهر بالفطر. زي للاسف الموضوع ده بدأ ينتشر في مصر بالذات برضو الايام اللي فاتت، السنين الاخيرة يعني، يعني تبقى في رمضان كده والناس صايمة، وتلاقي واحد واقف بيشرب سجاير في الشارع، او واحد داخل بياكل في المطعم. كويس. طبعا هنا في السعودية برضو الأماكن دي المطاعم بتتقفل إجباري وقت الصيام، يعني حتى اللي عايز ياكل مش هيعرف، حتى اللي مش مسلمين اللي عايشين هنا بيشتروا أكل من بيات لأنه الصبح مش هيلاقي أكل. كويس. طيب يبقى إذن في حالة الإيه، الصيام مفيش عقوبة للتارك، لكن عقوبة تعزيرية، يعني تعزيرية يعني التأديبية، يعني لمن يظهر الفطر. يعني واحد جه فطر في الشارع كده، فإذن إيه، يجي الحاكم المسلم او الحكومه المسلمه وايه تغرمه فلوس، يتحبس يومين تاديبا له كده. طيب لكن حكمه ايه عند الله؟ نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، لو كان تاركها جحودا فهو كافر، لان ربنا ايه ذكرها في القران والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنه، فهو اذا بيكذب الله ورسوله لو جعلها. لكن واحد مقر بفرضيه الصيام وشهوته غلبته او حصل اي حاجه وافطر، فهو ايه مسلم عاصي. طيب الركن الأخير وهو الحج. فبالنسبة للحج لا توجد عقوبة في الدنيا بأي نوع من الأنواع. ليه؟ لأن عمر الإنسان كله وقت له. متى يأثم تارك الحج؟ ودي من سوء الخاتمة، يأثم عند موته. فتارك الحج بيأثم عند موته. شوف شوف الخطورة. أنت لو تقدر تحج وما حجتش. طب احنا بس هنخلص الكلام في الأحكام العقدية، وبعدين اللي عايز يدلوه سؤال في تفصيل نبقى نقولها في فقرة الأسئلة يعني. تمام. طيب يبقى إذا تارك الحج بيقسم إمتى؟ بيقسم عند موته، إذا كان قادر طبعا. يعني افرض واحد مش قادر، خلاص، ما لمن استطاع إليه سبيلا. لكن اللي كان قادر يحج ومحجش وقعد عليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة، كويس، وبعدين مات بقى بدون ما يحج، بيقسم عند موته. وحق الله في ميراثه لو هو سارب سايب ورث، يخرجوا فلوس الحج وايه يخلوا حد يحج له. تمام. دين الله اولى بالوفاء، يعني هو يخرج الدين عليه للبشر، وبعدين يخرج الدين الحج، فلوس الحج تخرج من الميراث، وبعد كده يتقسم الميراث. هي دي حق، سواء بقى ربنا هيغفر له ولا لا احنا ما نعرفش بقى، بس دي حق الميراث. لما يبقى في ميراث وفي واحد محجش، فلوس الحج تخرج من الميراث الاول. تمام. فهو كده خسر. خسر ايه؟ خسر انه ما حجش، وكده كده الفلوس اللي هو سابها اللي كان خايف على اولاده، واولاده برضو ما خدوهاش، ما هي اتوزعت برضو، راحت للحج في الاخر. طيب يبقى كده خلصنا النهارده بفضل الله الكلام على اركان الاسلام اللي هي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكلمنا المره اللي فاتت وعدناها تاني، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت، واتكلمنا على حكم التارك اذا كان جاحد لركن من هذه الاركان بيقول ما هياش فرض فهو كافر، اذا كان مقر بيها ومقر بمعصيته فهو مسلم عاصي ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء عفى عنه يوم القيامه. طيب نبدا بقى ايه، لو حد عنده سؤال بسرعه كده. طيب حد بيقول طالب بياخد مصروف عليه زكاة؟ الزكاة يا جماعة لها شروط، يعني أنا مش عارف أنتوا مش عارفين الكلام ده إزاي. طيب بس نجاوب وبعدين نكتبوا الأسئلة عشان الأسئلة ما تجريش مننا وما نعرفش إن إيه نجاوبها كلها. يعني الطالب الزكاة لها شروط، إيه شروط الزكاة؟ رقم واحد إنك تكون مالك للنصاب. النصاب اللي هو قد إيه؟ اللي هو تمن 84 جرام ذهب. شوف الجرام الذهب بكام دلوقتي، لو الجرام ب 1000 يبقى 84000 جنيه. كويس، معاك المبلغ ده يبقى انت دلوقتي غني، يجب عليك الزكاه. يجب ان الفلوس دي ما تقلش لمده سنه، يعني انت ملكت النصاب اللي هو ال 84 جرام وقعدوا معاك سنه كامله ما قلوش عن ال 84 جرام، يعني بيزيدوا بيقلوا بس الحد الادنى اللي ما نزلوش عنه 84. يعني مثلا لو قلنا النصاب مثلا وليكن 500 جنيه جرام مثلا، يعني فهم مثلا 40000 جنيه مثلا، يعني ده النصاب. انا ما اعرفش هو سعر الجرام كام في مصر دلوقتي، بس قلنا مثلا هو 40000 جنيه. فاذا انا في شهر معايا 40 وشهر معايا 50 وشهر معايا 60 وشهر معايا 50 وهكذا، بطلع وبنزل بس ما نزلتش عن ايه؟ عن ال 40 اللي هو النصاب، وعدى عليا سنه اطلع من ال 40 دول 1000، من ال 40 واحد، لان الزكاه واحد من 40 اللي هي 2.5%. كويس، يبقى شروط الزكاه ايه؟ انك تكون مالك النصاب عدى عليك سنه، ساعتها تبدا تطلع الزكاه، ويكون المال ده من اموال الزكويه. ايه الاموال الزكويه؟ اللي هي النقود، الفلوس يعني، الذهب، الفضه، كويس، او عروض التجاره او بهيمه الانعام، دي الحاجات اللي بيطلع فيها ايه؟ بيطلع فيها الزكاه. طب افرض انا عندي شقه ساكن فيها ما عليهاش زكاه، عندي عربيه بركبها ما عليهاش زكاه، عندي مصنع بينتج حاجات ما عليهش زكاه في المصنع نفسه، المصنع ملوش زكاه. امال الزكاه في ايه؟ في الفلوس اللي انا بجيبها من ورا المصنع، في الربح اللي انا بجيبه، هو ده اللي عليه زكاه، لكن المصنع نفسه معلوش زكاة. كويس، يبقى الزكاة على ايه؟ على الحاجات دي بس. طيب حد تاني بيسأل على، بيقول معايا فلوس اشتري سيارة، لو اشتريتها وما حجتش يبقى كده تارك للحج؟ على حسب، انت كان معاك الفلوس دي وقت موسم الحج، يعني انت مثلا انا معايا الفلوس اهي والحج جه، يعني الحج تقديم الحج دلوقتي، يدفع الفلوس في الحج يدفعها في العربية، يبقى يدفعها في الحج. تمام، لكن انا قبل الحج، انا مثلا في محرم ولسه الحج بعد 12 شهر ومعايا فلوس، ما يجيبش علينا ان انا احوش، عادي اجيب عربيته ما فيش اي مشكله خالص. لو عايز تحوش ده حب منك وفضل يعني، بس ما يجيبش عليك تحوش للايه؟ للحج. الفكره ساعه موسم الحج ما بيجي، معاك فلوس الحج ولا معكش؟ لو معاك وتقدر تحج وما حجتش تبقى قاسم، قاسم لو ايه، لو ما حجش، لكن لو اجل وحج في اللي بعدها ماشي. طيب حد تاني بيقول ايه، بيقول بالنسبة لي لو في قاضي وهيقتل تارك الصلاة، يعني بيقول هو كده مجبر انه يقتل، ممكن يكون هو مش شايف انه غلط. ما هو ده دور القاضي، القاضي دور انه ايه؟ يزيل الشبهة، يفهمه انه هو غلطان ويزيل عنه الشبهة. طيب حد بيقول الذهب اليوم بس مش دايما، يعني مش فاهم الذهب اليوم بس مش دايما. طيب حد بيقول اخراج مال الحج من الميراث لمن لم يحج، هل هي واجب؟ نعم واجب. حد بيقول الذهب البسه بس مش دايما، لا زكاة الذهب دي فيها خلاف كبير، استفتوا بقى فيها، مش مكانها هنا يعني. انا بقول لكم في الاحكام العامة، الفتاوى التفصيلية دي يبقى انتوا تسمعوها بقى ايه، كل واحد يروح لشيخ يثق فيه ويقعد معاه يحكي له حكايته وهو يفتي فيها ان شاء الله. انا بنتكلم في الحاجات العامة الايه، الثابتة على الجميع يعني، مش بنتكلم في الفتاوى اللي هي الخاصة يعني. تمام يا شباب، طيب احنا كده وقتنا يعتبر خلص. حد عنده سؤال بسرعة في دقيقة؟ لو حج مرة لا يأسم، هو يأسم إيه؟ لو مات ولم يحج. تمام، بس خدوا بالكم حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يأتي ما يعرض له. وده اللي حصل، شفنا من سنتين وثلاثة كان الناس معاها فلوس والحج قدامها وتكسل أو تستغلى الحج أو النهاردة ما هم مش عارفين يحجوا عشان الكورونا وعشان الظروف اللي حصلت، مش عارف يحج، معاه الفلوس ومش عارف يحج. طب ما أنت كنت قادر من سنتين ومن ثلاثة وكنا بنتحايل عليك يا ابني تعالى حج، يقول لك لا السنة دي أنا ناوي أعمل كذا، ناوي أعمل كذا بالفلوس، ناوي أعمل كذا، ناوي أعمل كذا. يا ابني الحج أولى من اللي أنت بتعمله ده. محجش وعدى عليه سنه واثنين وتلاته، طب ما حج انا ومراتي، طب ما حج انا وعيالي، طب ويقعد يمني نفسه بالاحلام بقى في الاخر ما حجش. ولو مات الوقت ياسم، ياسم ليه؟ لانه كان قادر من 3 4 سنين وما حجش. طب لو حج بقى السنه الجايه ما ياسمش ولا حاجه. طيب في اخت بتقول طب لو انا مش لاقيه محرم، تمام، لو مش لاقيه محرم في قولين، القول الاولاني ان المحرم من شروط الحج، فاللي بياخد بالشرط بالقول ده ان المحرم مش شرط الحج يبقى سقط عليك الحج، ما عليكيش حج لحد ما تلاقي محرم. طيب طب لو ليك صحبه امنه وتقدري تحجي بصحبه امنه، حجي بصحبه امنه. طب انا معايا فلوس وبقدم كل سنه وما بيجيليش، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا بنتكلم في مين؟ في اللي ما قدمش اصلا، لكن انا رحت وقدمت وغصب عني ما تيسرش الحج، خلاص معذور. ما هو ده من شروط الاستطاعة ان انا اكون من العدد اللي ايه اللي نفع يحج. لكن افرض انا ما بقدمش اصلا، ده هو الحرام. لكن اللي بيقدم وما بيجيلوش حج خلاص هو غير مستطيع. تمام شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. لا الجمعة مفيش ميعاد، احنا يوم الاثنين فقط. في حد بيسأل سؤال كده اللي هو أرباح إيجار شقة أحسبها إزاي؟ أرباح إيجار الشقة دي أنت الإيجار يعني بتجمعه مع فلوسك العادية، ولو فلوسك دي بلغت النصاب بعد سنة بتطلع عليها الزكاة بعد سنة من ملكت، من ما ملكت النصاب. يعني أنا ملكت النصاب مثلا وليكن في محرم معايا ال 40,000 جنيه النصاب، لو هو 40 مثلا يعني كويس، وكل سنة باخد إيجار شقة مثلا عندي فبحطها بحوشها مع الفلوس اللي معايا، فالفلوس عمالة تزيد تزيد تزيد. أي محرم اللي بعده اللي هو عدى عليا سنه من يوم ما ملكت النصاب ال 40 دول بقوا 80، فهطلع على ال 80. ال 80 مش كلهم قعدوا سنه، اللي قعد سنه ال 40 في النص فيه فلوس جت وراحت، فلوس جت وراحت. المهم في الاخر عند نهايه السنه كان معايا كام؟ في اليوم ده اجرد واطلع الزكاه. واضح يا شباب؟ يعني هو يوم في السنه انت بتطلع فيه زكاتك، طبعا بالهجري مش بالميلادي. واضح يا شباب؟ جزاكم الله خيرا، وتابعونا ان شاء الله الاثنين الجاي الساعة 9:30 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.